أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في قواعد وأصول التفسير على منهج أمومة المحكمات، أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم، إلى هذه القاعدة الخامسة، قاعدة الجري والتطبيق. ومر أن هذه القاعدة الشريفة في الأصل نوهت بها روايات أهل البيت عليهم السلام، وأن الآيات الكريمة إذا نزلت في مورد لا تحبس الآية الكريمة ولا يقصر بها على ذلك المورد، بل إن كل آية آية من كتاب الله العزيز حية بحياة القرآن الكريم، وتجري يعني تجري لإعطاء النور والهداية للبشر بكل مورد من الموارد التي تنتاب البشر، ولكل حقبة من الحقب الزمنية. فكل آية من آيات الكتاب، طبعا الآن مواضع وموارد إنفاذ أو تطبيق الآيات يختلف بحسب، يعني ليس هناك تشابك فوضوي أو ما شابه، وإنما هناك نظم. ولكن أي ما كان، كل آية لا يقال أن مورد العمل بها قد تحقق ومضى وانصرم، لا، بل هي على تطبيق منوال متعدد. إذن هذه القاعدة الشريفة في استعمال لفظ في أكثر من معنى مرتبطة في الحقيقة بماذا؟ مرتبطة بأصل حجية القرآن الكريم، وبأصل تفعيل القرآن الكريم. حجة يعني مفعلة غير معطلة. إذن بالقاعدة ليست قاعدة خيارية أنه المفسر يختارها أو لا يختارها. يعني لاحظ، أحد أسباب أو نوافذ تعطيل القرآن أو إحياء القرآن ما هو؟ هو الالتزام بقاعدة الجري والتطبيق. الالتزام بقاعدة الجري والتطبيق أمر مهم. طبعا إن حياة القرآن وتفعيل القرآن وإثمار القرآن للنور والهداية لدرب البشر هو من نوافذ وأبواب عديدة، لا نقل من باب واحد ونافذة واحدة، لا، من أبواب ونوافذ عديدة. ولكن أحد النوافذ والأبواب المهمة جدا في آيات القرآن الكريم وفي سور القرآن الكريم هو ماذا؟ هو الجري والتطبيق. لا يقولن قائل أن ما قصته لنا سورة يوسف هو بلحاظ النبي يوسف، أمر قد مضى وتصرم، لا صلة لنا به. لا، القرآن الكريم والسنة العظيمة وبيانات المعصومين يدحضون هذه المقولة أنه قد مضى وتصرم. لا، إن في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الآن تستثمر سورة يوسف، كذلك في ذيل سورة يوسف هذه أيضا أحد أدلة قاعدة الجر والتطبيق، نفس هذه الآية اللي تلوناها الآن. ذيل نعم سورة يوسف هم هكذا، ذيل سورة يوسف قاعدة قرآنية عظيمة ذكرتها السورة، ذكرت هذه الآية، وهذه مذكورة بعد في آية في سورة أخرى، وهي دليل ساطع البرهان لقاعدة الجر والتطبيق. إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، لعبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ليس نسيج خيال، دراما، لا، حقائق وقعت وهي عبور تعبر منها لمن قد سيقع. عبرة يعني ماذا؟ عبرة عبور معبر، عابر وعبارة يعني تجاوز من دي المنطقة، لا تقف وتجمد وتسكن، تحرك على وفق رؤية وبصيص نور. هذه الآيات أو هذه القصص خذها بصيص لكي تعبر تنفذ إلى موارد متجددة دواليك. إن في قصصهم ماذا؟ لعبرة لأولي الألباب. ما كان عبرة يعني عبور، يجب أن تعبر، تعبر بهذه الآيات من موارد نزولها، من موارد تصرفها، إلى موارد متجددة دواليك إلى يوم القيامة. إذن قاعدة الجر والتطبيق قاعدة لها مسيس صميمي لحياة مغزى القرآن الكريم، لب لباب القرآن الكريم. من يجمد القرآن الكريم كما أراد ذلك الأمويون أو العباسيون على حال، يريدون أن يجمدوا القرآن الكريم في قصاصة، في قصص حكاية ألف ليلة وليلة. لا، الكنعانيين في قصة يوسف كيف كانوا، القبطيين كيف كانوا، فقط وفقط ابقى على هذا الجو. لا، هذا الجو محطة عبور مو محطة استقرار. لاحظ من البركات العظيمة لهذه القاعدة ببيان أهل البيت. الآن سنبين بيانات أخرى لجملة من المفسرين، ولكن تلك البيانات سنبينها قاصرة عن مغزى القاعدة التي يريدها أهل البيت عليهم السلام. هم أهل البيت أسسوا هذه القاعدة وبينوها، ومن قبلهم القرآن الكريم في الحقيقة، ولكن بيانات المفسرين لها بيانات أخرى. إذن محط نزول الآية أو مورد استعمال الآية ليس محط استقرار أبدي، هي ممر وليست مقر، هي معبر وليست مستوطن تحبس الآية أو السورة فيها. هذا معنى الجري، القرآن يجري دائما في حالة حركة وسفر، يجري كما يجري الشمس والقمر وكما يجري الليل والنهار، يملأ الموارد ملوان. فإذا هذا معنى حيوي، يعطي حيوية ويعطي حركة وحركية ونشاط للقرآن الكريم. هذه آيات نزلت في أمم سابقة لا صلة لها بالأمم السابقة، بالأمم الحالية، هذا كله خطأ. قاعدة جمع التغيير قاعدة أخرى. هذا إجمال الآن بيان لقاعدة جمع التغيير. دعونا الآن نذكر بعض التفاصيل عند أو بعض التفسيرات لهذه القاعدة عند أفضل العلامة الطباطبائي، عند كثيرين، لنرى أنه هذا التفسير عند الطباطبائي لهذه القاعدة تفسير شامل دقيق أو لا، فيه نواقص ومؤاخذة. جملة من المفسرين على إتحال، حتى الفيض الكاشاني طبعا أشار لقاعدة الجلوي والتطبيق، ملا صدر أيضا أشار عندك عند بالتالي أجزاء من كتاب التفسير والمجرة. جملة من هؤلاء المفسرين الأعلام المحققين فسروا ماذا؟ فسروا قاعدة الجري والتطبيق. لاحظوا شوية انتباه دقيق، لأنه في تفسيرات عديدة، الآن نريد أن نخوض في تفسيرات عديدة لقاعدة الجري والتطبيق، أقوال عديدة في تفسير هذه القاعدة، وبين الأقوال يعني آثار متميزة تضفي بظلالها على المنهج التفسيري. لذلك شوي الأمر مهم. نعم، جماعة من أعلام المفسرين فسروا قاعدة الجري والتطبيق التي نوه بها القرآن ونوه بها روايات المعصومين عليهم السلام، فسروها بماذا؟ فسروها بهذا التفسير، أن الآية الكريمة والألفاظ تستعمل في معنى كلي، وبقية الموارد من مورد النزول إلى الموارد الأخرى المتجددة المتعاقبة هي تطبيقات. بالتالي يعني ماذا يصير؟ عندنا معنى كلي وعندنا ماذا؟ وعندنا تطبيقات. هذه التطبيقات ليست مرادة للأصالة، هذه التطبيقات ليست معاني، ليست معاني استعمالية، ليست معاني استعمالية، وإنما هي صرف مصادر. المراد الاستعمالي للآيات هو فقط وفقط ماذا؟ هو فقط وفقط المعنى الكلي. لا يراد منه المصادر، يعني لا يراد منه المصادر بشخصانية المصادر، بتشخص المصادر أبدا. المعنى كلي، تطبيقه على مثلا أهل البيت تطبيق مصداقي، لأن أهل البيت مرادون مثلا بشخصين كمعنى استعمالي. مثلا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قضية كلية عامة، إرادة أمير المؤمنين عليه السلام من باب التطبيق، من باب التطبيق يعني، لا أن الشخص الشخيص الشريف العظيم للسيد الأوصياء مراد من الآية، إنما معنى كلي ويجري تطبيق على مواد عديدة. وهلما جرى، هلما جرى كثير من الآيات التي يعني طبعا لا أقول على ما تمضي في جملة من الآيات، يقول المراد ليس كلي، المراد شخصان، يقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، قم هذه مثالي شخصي، هنا يقصر شخصي، إنما يريد الله لينزب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لا هنا المراد شخصي. أما في موارد أخرى يقول ماذا؟ مواد عديدة مثل لا يمسه إلا المطهرون، أبرز المصادق أهل البيت عليهم السلام، لأنه المراد أي مثلا، ومهما قبيل ليس المراد الاستعمالي ولا التفهيمي ولا الجدي، ليس المراد شخص المصادر. لتوضيح هذه النظرية أكثر، لأن هذه النظرية الآن تقريبا، هذا التفسير عفوا لهذه القاعدة كنظرية الآن طاغية على منهج المفسرين من بعد علم الطبطاني ومن قبل حتى عند فضع الملا صدرة أو عند الفيض الكاشاني أو غيرهم من المفسرين الكبار، وربما حتى من مفسري أهل السنة يتبنون هذا المبنى في تفسير قاعدة الجري، في تفسير قاعدة الجري والتطبيق. دعونا نوضح شيء أكثر، لأن الآن نوضح هذه النظرية كيف في تفسير ذي القاعدة، ثم نبين تداعيات هذه النظرية، تداعيات خطيرة فيها. صحيح هي فيها جانب لامع ووضاء وتقني دقي على الحل في صناعة التفسير، ولكن لا فيها مؤاخذات خطرة إذا فقط اقتصرنا عليها. وسنبين أن هاي النظرية التزم بها هؤلاء الأعلام من المفسرين بسبب منهجية التفسير الموضوعي أو تفسير القرآن بالقرآن فقط، ولم يرقبوا ولم يأخذوا في الحسبان منهجية تفسير أمومة الولاية والمحكمات. لو أخذوها بعين الحسبان هذا النظام من التفسير، لا لقادهم إلى تفسير قاعدة الجر والتطبيق بشكل آخر. كل هذه الأمور يجب أن نعالجها على أي حال، ثم نبين تفسيرات أخرى للقاعدة. إذن بادئ ذي بدء، دعونا نوغل ونخوض بشكل أعمق في هذا التفسير لهذه القاعدة. إذن أعيد أكرر، هذه القاعدة، هذا التفسير لهذه القاعدة ماذا يقول؟ بأن الآية الكريمة دوما إلا ما استثني الآيات تستعمل في المعاني الكلية، تارة مثل قل تعالوا ندعو أبناءنا ويطعمون الطعام، هذه بحث آخر استعملت في قضايا شخصية، ولكن الأصل في بيانات أهل البيت أنها استعملت في معنى كلي. لاحظ هنا نقف، شوف على هذا التفسير يريد أن يستثني بعض الآيات استعملت في المعنى الشخصي، يعني بعض الآيات ليست مورد لقاعدة الجري والتطبيق، بينما في بيانات أهل البيت قاعدة الجري والتطبيق لا تخلو عنها آية من الآيات، حتى تلك الآيات التي تخاطب من؟ تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا أيها النبي مثلا لم تحرم ما أحل الله عليك، لم أذنت لهم، عفى الله عن كلمة أذنت لهم. ولما جرى لو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو أشركوا، خطاب مثلا لا حبط عنهم ما كانوا، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. نعم، المقصود حتى الآيات تلك التي في ما فضلا يا موسى، حتى يا موسى مثلا، ما تلك بيمينك يا موسى، ظاهر الآية في خطاب لمن؟ نبي موسى. هذه الآية حسب قاعدة الجري والتطبيق في بيانات أهل البيت تجري، لا تقتصر على النبي موسى، بينما على هذا البيان عند العلامة الطباطبائي له، أو عند ملا صدرة، أو عند الفيض الكاشاني، أو عند أعلام من المفسرين من الفريقين، على هذا التقريب لا، في آيات تستثنى لا تجري فيها قاعدة الجري والتطبيق. لما؟ لاحظ، على وفق هذه النظرية أرادوا أن يقول المعنى الاستعمالي والتفهيمي والجدي معنى كلي، أو لا أقل في المعنى الجدي يكون معنى كلي، أما إذا لم نستطع أن نصل في المعنى الجدي إلى معنى كلي لن يكون مورد لقاعدة، لن يكون مورد لقاعدة، موردا لقاعدة الجري والتطبيق. بينما حسب بيانات أهل ما تخلو آية من الآيات إلا وفيها الجر والتطبيق. لما؟ لأن حياة وحيوية القرآن بها، إذا كان التفسير ما يمكن أن يكون مقنع لنا، فهذه مؤاخذة أولى الآن. تأمل أول على هذا التفسير لقاعدة الجري والتطبيق. العلامة الطبراني رحمة الله عليه بنى صرح تفسير الميزان على هذا التفسير للقاعدة، كل صرح تفسير الميزان بنى على هذا القاعدة، حتى ملا صدره، حتى الفيض الكاشاني رحمة الله عليه. وإن كان بين الفيض الكاشاني وبين منهج ملا صدره ومنهج الطبراني في فوارق، هذه على كل. الآن كثير من تلاميذ علامة الطبراني الذين ينهجون منهج التفسير عندهم نفس المنوال، بينما هذا التفسير رغم أنه في على اتحاد التفسير لهذه القاعدة، رغم أنه في نوع من التقنية ونوع من ضبط القالب صحيح، بس ما يمكن يكون مقنع لهذا البيان. بيان القرآن إن في يوسف وإخوته عبرة، إن في عفوا آيات للسائلين، النداءات حتى التي في سورة يوسف ليوسف، يقول القرآن هذه ليست خاصة بيوسف، فهذا المعنى يعني سؤال، بل هي آيات للسائلين إلى يوم القيامة، إن في قصصهم عبرة إلى يوم القيامة. هذا هو معنى قاعدة الجري والتطبيق، هذا هو معنى قاعدة الجري والتطبيق. على بيان الآن الطبراني رحمة الله عليه أو غيره من الأعلام، من استطيع أن نرسم للقاعدة معنى عام شمولي؟ دعونا أكثر بعد نتأمل في معنى القاعدة. لاحظ هنا على تفسير الطباطبائي رحمة الله عليه والأعلام أن المعنى لاستعمال كلي والتفهيم كلي والجدي كلي، منطقة التطبيق، مرحلة التطبيق، بماذا فسروها؟ مرحلة التطبيق غير مرحلة التنظير، هم فصلوا بين التنظير والتطبيق. التطبيق فسروا بمعنى مقابل ماذا؟ التنظير. التنظير على صعيد الدلالة والمدلول والمعاني، سواء مرحلة المعنى الاستعمالي أو مرحلة المعنى التصوري أو مرحلة المعنى التفهيمي أو مرحلة المعنى الجدي. المعنى الجدي أيضا معنى تنظيري. تنظير رؤية الآية كلي، أنت أيها المسترشد لنور القرآن طبقها تطبيقات في مقام التطبيق، طبقها تطبيقات عديدة. أما في مقام الرؤية النظرية لآيات القرآن الكريم والتنظير، المعنى دوما كلي. هذا مؤدى كلامهم عليه، مؤدى تفسير القاعدة بهذه النظرية هكذا. مقام التطبيق إذن لا صلة له بمداليل معاني الكتاب الكريم، يعني مقام التطبيق ليس إرادة استعمالية، وإنما هو ليس عناء ومعنى وقصد استعمالي ودلالي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو فقط في مقام التطبيق، في مقام الاستثمار. هكذا يعني. فتكون إذن المصادق لا صلة لها تنظيرا واستعمالا وإرادة بالخطاب القرآني بتاتا. المصادق خطاب لها لا، لا يكون هناك خطاب للمصادق. الخطاب دوما يكون ماذا يلحظ فيه؟ الجانب المدلول الدلالي ورؤية التنظير. أما مقام التطبيق ذاك مقام آخر، شبيه ما يقال في الفقه أو في علم الأصول مرحلة الامتثال، مرحلة مثلا تنجيز الأحكام، أو مرحلة الإنشاء لك مرحلة أخرى. شبيه ما يقال حتى في علم القانون أن المقنن ليس غرضه مصداق خاص، غرضه ذي المعادلة الكلية. الآن التطبيق على المصادق أمر آخر، بيد أخصائيين آخرين، ضوابط أخرى. هذا المقدار من الفرق ينجم عنه تداعيات، ما هو؟ لاحظوا قالوا خلاصة اليوم نخرج بها إلى جلسة قادمة إن شاء الله. يعني أن المصاديق لم تؤخذ في بصيص عالم التنظير تماما، إرادة استعمالية أو تفهيمية أو جدية ليست مراد أصلا. نسبة شخصانية المصاديق أو أفرادها إلى مقام الاستعمال أو الإرادة هذه نسبة خاطئة، يصير فيها تدليس أو تلبيس على وفق هذه النظرية. على وفق النظرية هكذا سوف يكون فصل عالم التنظير عن عالم التطبيق. تداعيات إن شاء الله هذا المطلب إذا اتضح إن شاء الله نذكره في بحث قادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.